إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في النصرانية، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل وجه.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى.
الآن لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهاب، لم تبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. 70% من هذا المجتمع يتكون من الشباب، إنهم يتحركون على الأرض، يذهبون ويجيئون. هذا الشباب نريده أن يكون ثمراته زكية مباركة، قلبه تقي نقي، ينظر إلى الآخرة لا ينسى نصيبه من الدنيا.
يدعوك يا شبل الزمان، حور القيام ساقت غرام وتقول هيا للأمان.
فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لقد صارت كلمة الشباب مقرونة بالطيش والسفه والمعاصي والشهوات والمعاكسات والفواحش والتعرف على البنات وجر البنات سحب البنات والوقيعة في هذه الرذائل، شراء زوج الحمام الفلاني، الآلات والببغاء الأفريقي والكناري والكلاب.
وليس غي هذا النعيم، وليس غي هذا الهناء عيش الصفاء، يرضى الفؤاد ولا عنا.
ضاع عالم السيارات قسما كبيرا من شبابه، فقد اشتغل بها تنزيلا وتطعيسا وتسليطا وتخميسا وتسبيعا، وهكذا المرعب والرحال وحرام كثر الخوارات والمعذب المسكين.
وصحابه القوم العدود، وصحابه القوم العدود.
الشباب يهدر من وقته 6 ساعات يوميا شاب، و240 ساعة شهريا الشباب، و2888 ساعة سنويا شاب. سفر إلى الخارج الشباب، 75% من الأوقات تضيع في مشاهدة هذه القنوات شاب، 52% بالكرة الشباب، 34% جرائد صحف ومجلات شاب. إن الشباب سيرة جميلة في العلم والعمل والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات. الشباب في حفظ أمن المسلمين، الشباب في حفظ دماء المسلمين، الشباب في حفظ أموال المسلمين.
يدعوك يا شبل الزمان، يدعوك يا شبل الزمان.
فلا تقطف زهرة شبابك وإنما اسقها بدموع الخشية وماء الإخلاص، وروها لتخرج تلك الثمرات اليانعة من العبادة والعلم والغير عليم والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى.
وتقول هيا للأمان، وتقول هيا للأمان، نهر وخير نهر وطيب.
الشيخ محمد بن صالح المنجد يصحبكم مع
الشباب وشيبة سيرة جميلة. الحمد لله الذي خلق الصغار والكبار، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه الذين كانوا معه آزروه وآمنوا وجاهدوا معه واتقوا، وجلهم من الشباب رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الشباب سيرة جميلة، الشباب الذي نريده، الشباب ذلك السن الذي يتمناه المتمنون إذا كبروا وشاخوا وتأسفوا عليه، وهو أفضل مراحل العمر عطاء. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي، لم تبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. هذا السن الذي تباكى عليه الشعراء: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب معاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. 70% من هذا المجتمع يتكون من الشباب، فتيانا وفتيات شباب، إنهم يتحركون على الأرض، يذهبون ويجيئون، ففي أي شيء يذهبون وفي أي شيء يجيئون، إلى أين يتوجهون، ماذا يقرؤون، وماذا يسمعون، وفيما يعملون هؤلاء الشباب، بأي شيء يشتغلون. هذا الشباب نريده أن يكون شبابا مخلصا حرا أمينا، مخلصا لله سبحانه وتعالى، مشتغلا بالدعوة إلى دينه، عاملا في البناء، الكل يحبه، إنه رقيق لطيف هاش باش، يشفق على المسلمين ويرجو لهم الهداية والصلاح. ثمراته زكية مباركة، قلبه تقي نقي، ينظر إلى الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يطلب الحلال، يغض الطرف، يحفظ الجوارح، في بيته صبور على أهله، ودود نحوهم، معطاء لهم، لا يستنكف عن اعتذار، إنه عاقل غير غافل ولا متغافل إلا فيما تقتضيه الحكمة، يسعى في حل مشكلات من حوله، يذكرهم بالله، يدعوهم إليه، موائد قرآنية وصلة للرحم ومكرمة للجيران وتواصل مع الأخيار، إنه وقف لله تعالى، لا ينام إلا بقدر ما يحتاج، ويقدم راحة غيره على راحته، يتأهب لمدرسة الليل ويعمل في معترك النهار، يناجي ربه، يتلو كتابه. الشباب، ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخي الأذهان والأهداف. من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقبى الدار. هؤلاء الذين نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وشاب نشأ في طاعة الله، في عبادة ربه، يرجوه، يخافه، يستحي منه، يراقبه، يحسن في عبادته، يتوكل عليه، يحبه، يخافه، يخلص له. شاب نشأ في طاعة الله، وإنما خص الشباب لأنهم مظنة غلبة الشهوة، وفيهم قوة الباعث على متابعة الهوى، فكانت ملازمة العبادة في هذا السن تدل على غلبة التقوى. الشباب، الفتاء والحداثة، شب الغلام يشب شبابا وشبوبا وشبيبا، وأشبه الله وأشب قرنه. الشبيبة الاسم خلاف الشيب، والشباب جمع شاب، وشبان وشببة، وشباب الشيء أوله. لقيت فلانا في شباب النهار، في أول النهار. كلمة شاب في اللغة تدل على النماء والقوة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، سرعان ما يذهب. مرحلة الشباب يبينها قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب. نهاية الشباب تكون بتلك المرحلة من العمر التي تبدأ بالضعف كما بدأها في أول عمره بالضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الشباب الفتوة هو الفتوة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من هو الفتى؟ إبراهيم عليه السلام. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من هو الفتى؟ إنه الذي صبر عن الشهوة وكف نفسه عنها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شباب يعرفون ماذا قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعرفون أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته في أي عمر كانوا. كان الحسن البصري إذا رأى أيوب السختياني يقول: هذا سيد شباب البصرة لا يعرف إلا الله عز وجل من بيته إلى مسجده. هذا الشباب الذي سنخص بسؤال عنه من بين مراحل العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الذين يسأل عنهم العبد يوم القيامة: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه بالذات. أيها الشباب اعرفوا قدر أنفسكم، اعرفوا أهمية هذه المرحلة التي تمرون بها، اعرفوا شرف هذه المرحلة. إن الذي لا يعرف شرف مرحلة الشباب سيضيع في خضم الشهوات وتيارات الهوى. إنهم أكثر الناس استجابة في الدعوات وأسرعهم تأثرا، بخلاف الكبار الذين مردوا على ما نشأوا عليه، تمسكوا بمعتقداتهم وآثروا موروثاتهم. لكن الشباب على خلافهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، انقادوا إلى الحق، أدركوا ما كان عليه قومهم من الباطل ففروا إلى الله لما خشوا على أنفسهم الفتنة وظنوا أنهم لا يصبرون، وأن قومهم إذا اطلعوا عليهم زادوهم رهقا وعذبوهم وفتنوهم. وهكذا كان الذين استجابوا لموسى عليه السلام شبابا. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال المفسرون: هذه الفئة التي آمنت بالله إنهم شباب استجابوا لموسى عليه السلام. ولذلك قال فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. هؤلاء الطاقة الذين ينشرون دين موسى، هؤلاء الفتية الذين ينشطون في خدمة الدين يفقهونه ويفهمونه. لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 وهو سن اكتمال الشباب، استجاب له الصحابة وأكثرهم شباب. أبو بكر أصغر منه بسنة، وعلي كان صغيرا جدا فتى. وهكذا ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لله من بني قريظة أمر بقتل شيوخ المشركين ومن أنبت وبلغ مبلغ الرجال، وأن يستحيا شرخهم وهم الغلمان الذين لم ينبتوا، لكي يشبوا وينشأوا على الطاعة والدين. ولما ذهب بنو إسرائيل في الصحراء 40 سنة، ذهب ذلك الجيل العاصي المتمرد ونشأ جيل آخر من الشباب. كانت 40 عاما كافية بإخراج جيل آخر قد نشأ في شدة الصحراء، فكان مؤهلا للفتح بعد أن تعود على هذه الشدائد التي تنشئه على الصمود في سبيل الله. ولما أدرك أعداء الإسلام خطر هذه المرحلة شرعوا في توجيه سهامهم إلى شباب الإسلام إفسادا وتخريبا بالكأس والمرأة، نشر الإباحية وتقديس الجنس، وقالوا إننا نريد أن نجعل الناس لا يخجلون من أعضائهم التناسلية حتى يصبح كل شيء مكشوفا. وقال قائلهم في أحد مؤتمراتهم لهؤلاء المنصرين: إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها. وقال آخر: أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في النصرانية، وبالتالي جاء النشأ عند المسلمين مطابقا لما أردناه، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات، أيها المبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل وجه. واغتالت الشباب كثير من الدعوات الفاسدة، وكثير من تيارات الانحلال والانحراف، وكذلك بعضها من أنواع الغلو. الشباب محط أنظار كل من يعمل لهذا الدين أو ضد هذا الدين، ولذلك لا بد أن يعرف الشباب قدرهم، أن يعرفوا قيمتهم، أن يعرفوا أنه لا بد أن ينشئوا عقولهم على الدين الصحيح، على العلم الصحيح، على العبادة الصحيحة، على الدعوة الصحيحة، على المنهج القويم، وأن لا يكونوا أتباع كل ناعق ولا يطيروا مع كل هائج، وإنما بالحكمة يتحلون وبالعقل هم يتزينون. ولذلك فإن علمهم وعقلهم يحبسهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة. إن فترة القوة هذه ينبغي أن توجه إلى طاعة الله عبادة وعملا لهذا الدين. إن هذه القوة التي تأخذها يا أخي اليوم، يا أيها الشاب، خذ من شبابك لهرمك، إنك تنتهزها فرصة تبتعد بها عن هذا الطيش. والله عز وجل يتعجب من الشاب ليس له صبوة، ميل إلى الهوى ولا اشتغال بالشهوات كما يشتغل أقرانه. إن الشباب قوة في العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فما هي قصة الشباب والسيرة الجميلة في العلم؟ إن الشباب سيرة جميلة في العلم والعمل والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات ورحمة الأمة والتخلق بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، ذكورا وإناثا يعملون في بناء المجتمع على أسس الدين. قال أنس بن مالك: كان شباب من الأنصار إنهم 70 يقال لهم القراء، كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبوا يوم بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداء، رواه أحمد. انظروا كيف يتدارسون وكيف يعبدون فيصلون وكيف يرتادون المسجد وكيف ينفعون الآخرين فيستخرجون الماء العذب ويجمعون الحطب ويسندوه إلى الحجرة النبوية. إن الشباب في طلب العلم سيرة جميلة. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: يا أبت ما الحفاظ؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قال علقمة: أما ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، هذا سن الحفظ وهذا أوان شدة الذاكرة، ولذلك قال زيد بن أرقم لمن سأله عن الحديث: كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. لقد رد النبي عليه الصلاة والسلام الناس في القرآن إلى أربعة من شباب الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. إن هؤلاء الشباب قد استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم ما ينفع المسلمين، حتى لو كان من اللغات الأجنبية ما دام في نصرة دين الله. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاب حدث غلام من بني النجار، إنه زيد رضي الله عنه. فقالوا له: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، هذا توجيه طاقات الشباب، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. هذا الشاب يتحمل المسؤولية، هذا الشاب زيد بن ثابت الذي يستعان بهمته ونشاطه في جمع القرآن في تلك المهمة الدقيقة والحساسة. إنها قضية خطيرة جدا. لما استحر القتل بالقراء الحفاظ، جاء عمر فزعا لأبي بكر يرجوه أن يجمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه في البداية هاب الأمر، كيف يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحكمة تقتضيه. هؤلاء القراء قد قتلوا في ساحات الوغى في جهاد المرتدين، فمن سيبقى ممن يحمل القرآن؟ فقال لزيد: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وهكذا قام بتلك المهمة وهو الشاب رضي الله عنه. دخل أنس على الصديق ليوجهه إلى البحرين، فلما جاء عمر قال الصديق: إني أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتى شاب. قال: ابعثه، لبيب كاتب. فبعثه. كان الشباب يأتون إلى أهل العلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العلم، كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقاموا عنده 20 ليلة: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وهكذا نفر الشباب، فلولا نفر من كل فرقة طائفة. فمن هم الأقدر على النفر؟ هل هم الصغار أم الكبار؟ لماذا ينفرون؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لقد نشأ الشباب على القرآن، وهكذا تعلموا أول ما تعلموا. وكان عبد الله بن عمر الشاب يقول إنهم كانوا يتعلمون من القرآن 10 آيات فلا يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وقد سرت تلك التربية عبر الأجيال من الكبير إلى الشاب. كان أصحاب ابن مسعود من الشباب، كان يعلمهم، تربوا على يديه، إنه ذلك المربي القدير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان علقم جالس مع بقية الشباب عند ابن مسعود، فجاء خباب بن الأرط الصحابي، نظر إلى ابن مسعود وحوله شباب فتية حديثو عهد في السن، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ أنت الذي قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام عنك: اقرأ القرآن على قراءة ابن أم عبد. هؤلاء الشباب عندك في الحلقة والدرس يقرؤون كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل، أريد أن أسمع. قال: اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. قال علقمة: فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يشير إلى ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على النخع، لأنهم تقدموا في الإسلام وبادروا، لأن علقمة نخعي وابن حدير أسدي، وبنو أسد قد تخلفوا عن الدعوة مدة ثم دخلوا في الإسلام. الشباب إنهم يدرسون، يدرسون أول ما يدرسون القرآن. إن المواهب في الشباب في عهد النبوة متنوعة، فعندما يقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: إن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل شاب، وإن أقضاهم علي وكان شابا، وإن أعلمهم بالفرائض زيد وكان شابا، وهكذا أفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي بن أبي طالب. حديث صحيح. لم يكونوا يحتقرون أنفسهم في طلب العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ لكن ابن عباس لم يستجب لدعوة المثبط، وإنما مضى في طريقه. قال: وأقبلت على المسألة يسأل ويحفظ، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، وإذا هو قائل قيلولة فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، أنت العالم، أنت الشيخ، أنا التلميذ، وإن كنت من آل النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنت الأعلم. فبقي الرجل حتى رآني بعد المدة وقد اجتمع الناس علي، يعني يتعلمون من ابن عباس. فقال: هذا الفتى أعقل مني. عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه: من هو مرجع الكهول هؤلاء؟ من هو هذا الشاب؟ فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل. فوقعت محبته في قلبي. شباب، مرجع علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي وابن مسعود، وسار من بعدهم على طريقهم، ونشأ أولئك في طلب العلم. ونبغ الشافعي رحمه الله من أساطين العلم، وتواترت الأخبار بفضله، وجاء أحمد رحمه الله إلى مجالسة الشافعي وهو فتى، فقال أصحاب أحمد لأحمد: تترك ابن عيينة المحدث وتجلس عند الشافعي؟ قال: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، لو فاتك الإسناد العالي بثلاثة وجدته بأربعة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. البخاري رحمه الله يقول: لما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، فلما طعنت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. ولما قدم البصرة وهو شاب في جامع البصرة نودي: يا أهل العلم، قدم البخاري. فاجتمع إليه من الغد الحفاظ والمحدثون والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا كذا 1000 نفس. فجاء أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يبدأ: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منها. العجب أن هذه الأحاديث التي يحدث بها أهل البصرة ليست عند أهل البصرة، مع أنها من شيوخ بصريين. وكيف عرف البخاري أنها ليست عندهم وأنهم سيستفيدون منها شيئا جديدا ما سمعوه من قبل؟ ألا يدل ذلك على سبره وعمق غوره ومعرفته بالطرق، وأن هذا الحديث عن الشيخ البصري لم يلحقه هؤلاء؟ وجلس ابن تيمية رحمه الله للتعليم وعمره 19 سنة، ولما أكمل 20 كانت حلقته كبيرة، وكان الشيوخ الذين شابت لحاهم في الإسلام يحملون الدفاتر والمحابر ويكتبون ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، إن من نعمة الله على الشاب أن يجد صاحب سنة يحمله عليها. كان شيوخهم علماء، فقهاء، من أهل النظر والدقة والفهم والوعي، من أهل السنة يعلمونهم إياها، ولذلك نشأ الشباب في فهم وفقه وعبادة وخلق. وكان كلام عبد الوهاب الأنماطي: يبني قواعد الأدب في نفسي، كنت إذا رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي حتى تبل دموعه لحيته، وهو ملازم للصمت، كثير الصمت، كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا تأثر به ابن الجوزي رحمه الله ونقل عنه ما شاهده منه. أيها الإخوة، إن هذه النماذج العظيمة التي خرجت في العلم، سفيان الثوري لما جاءهم إذا هو غلام قد بقل وجهه لم تنبت لحيته بعد، ولا كاد شاربه أن يخط في وجهه. وهكذا قالوا عنه: لم نعرف له صبوة عن الشافعي. وهكذا قالوا عن مالك رحمه الله عز وجل، قالوا عن مالك رحمه الله إنه كان في مجلس ابن عيينة معه ألواح طويلة، كان ابن عيينة غلاما في مجلس عمرو بن دينار معه ألواح طويلة وفي أذنه شنف، شيء كانوا يحلون به الصبيان الصغار، ونشأوا على طلب العلم. قال ابن عيينة: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة، وقرأت القرآن وأنا ابن 14، يعني أنهاه وحفظه. وكان أبي صيرفيا فركبه دين فحملنا إلى مكة، فصرت إلى المسجد فإذا عمرو بن دينار فحدثني بثمانية أحاديث، فأمسكت له حماره حتى صلى وخرج، فعرضت الأحاديث عليه فقال: بارك الله فيك. وقال: أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام، فقلت له: إني حدث. قال: إن عندك الزهري وعمرو بن دينار، عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فقالت له أمه: ما يبكيك؟ قال: ذكر الموت. وكان يومئذ قد جمع القرآن وحفظ وجلس عند فقهاء أهل المدينة. وهكذا قال المروزي: كنا مع أبي عبد الله في الكتاب، فكان النساء يبعثن إلى المعلم: ابعث إلينا بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم. النساء يستعن بأحمد بن حنبل وهو غلام ليكتب لهم الرسائل إلى ذويهم. قال: فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس، يغض البصر، لا ينظر إلى النساء، فيكتب جواب كتبهن، يرد على الرسائل الآتية إليهن، فربما أملينا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن، فلا يكتبه لهن. هذا الذي تأدب وهو يتيم، حتى قال أبو سراج ذات يوم لبعض أصحابه: أنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا كيف يخرج. الهداية من الله سبحانه وتعالى. ويذهب هشام بن عمار رحمه الله بعد أن باع أبوه بيتا بعشرين دينارا يجهزه للحج، يذهب إلى المدينة ويأتي مجلس مالك، فظن مالك رحمه الله شيئا حصل من هذا الغلام واجتراء ينبغي تأديبه عليه، فضربه بعصاه 17، فأقامه من مجلسه، فقام يبكي. قال بعض أصحابي: فوقفت فقال لي: ما يبكيك؟ أوجعتك هذه الدرة؟ قلت: إن أبي باع منزله ووجه بي، أتشرف بك وبالسماع منك فضربتني. وفي رواية قال: ضربتني بغير ذنب لا أحللك. قال: فما كفارته؟ قال: أن تحدثني بمثلها أحاديث. فحدثني 17 مسألة، فقلت: زد من الضرب وزدني في الحديث. فضحك مالك وقال: اذهب. قال: ما بكيت للضرب، بل بكيت حسرة على فراق مجلسه. عندما يفتي ابن تيمية وله 19 ويملأ مكان أبيه في الدرس وله 21 سنة، وكان قد أسلم على يديه يهودي وهو صغير، عند ذلك نعلم كيف كانت عصامية هؤلاء الشباب، كيف كانوا يجمعون العلم، بأي شيء كانوا يشتغلون، لا يشتغلون بسرهات ولا إضاعة أوقات ولا إعراض عن العبادات، لا يشتغلون بأي شيء فيه ضرر عليهم ولا على الناس، وإنما يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وهكذا كان أسلافهم من شباب الصحابة رضوان الله عليهم. وإعادة سيرة الماضين والعودة إلى تلك النماذج والاحتذاء بها مسؤولية المربين من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات وكل من يمكن أن يتسنم هذه الثغرة العظيمة في التربية والتوجيه والتعليم. قال العيشي: كنا نجلس مع سيبويه في المسجد، وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب، وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه. وكان سفيان بن عيينة يقول: كنت أختلف إلى الزهري وأنا صبي صغير، لي ذؤابتان تجدل أمي رأسي كما يفعل بالصبيان الصغار. يأتي إليه يقول الزهري: ما تقول يا صبي فيما اختلف فيه هؤلاء الكبار، الحديث عن سعيد أو عن أبي سلمة؟ فقلت له: عن كلاهما بضم الكاف. فضحك تعجبا من قوة حفظي، وضحك من لحني لأنه أخطأ في العربية ولم يضبط الكلمة، لكن الحفظ شديد. وقال لآخر: كنت أغدو على مجلس علماء الحديث ووجهي كالدينار وطولي 7 أشبار ومقلمتي كالفار، فإذا رأوني وفي يدي المحبرة والكتاب قالوا: افسحوا للشيخ الصغير. حضر السيوطي مجلس ابن حجر مع أبيه وعمره 3 سنوات، وفي مجالس بعض المحدثين ابنه 5 سنوات يحفظ فإذا جاع يبكي. أيها الإخوة، لم تكن المسألة بطبيعة الحال مقتصرة على قضية العلم، لأن السيرة الجميلة الحسنة للشباب كانت أيضا في العبادة. الشباب سيرة جميلة، وشاب نشأ في عبادة الله فرضا ونفلا. كان سفيان الثوري يصلي ثم يلتفت إلى الشباب ويقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ كانت المواعظ تأتي إلى هؤلاء، كانت المواعظ تأتي إلى هؤلاء ويقال لهم بعد أن يمر على الكبار والشيبان: معاشر الشيوخ، أما علمتم أن الزرع إذا ابيض ويبس واشتد فقد دنا حصاده؟ قالوا: بلى. قال: فاستعدوا فقد دنا حصادكم. ثم إذا مر بالشبان قال: معاشر الشباب، أما تعلمون أن رب الزرع ربما حصده قصيرا قصيلا؟ قالوا: بلى. قال: فاستعدوا فإنكم لا تدرون متى تحصدون. فقدنا في العيد الماضي 7 في مكان واحد، بلد واحد، ومات في الحوادث في المدن الأخرى أيضا من الشباب من يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. كان ابن عباس يأتي يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. كان ابن عمر يحيي الليل بعدما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يشمل الكبار والصغار والشباب. إن قضية الصيام من المميزات. ألم يأتك نبأ عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسن بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، وفي رواية: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. فهكذا كان الاستمتاع بعبادة الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين، من كل 3 أيام صم يوما وأفطر يومين في الشهر 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وكان صيامهم لا يعجزهم لا يقعدهم لا يضعفهم عن الواجبات من الدفاع عن حريم المسلمين والطلب في سبيل الله. كان شباب السلف يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان الواحد منهم يأتيه أهله إذا مرض بالعنب فيأتي السائل يقول: السائل، فيقول: أخرجوا به إليه. فيرسلون بدرهم آخر ليشتروا به عنقودا فيقول: السائل، يتبع الرسول وبيده العنقود فيقول: أخرجوا به إليه. حتى أرسلت أخته تقول للسائل: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا. كان عبد الله بن عمر يهتم بالشباب من غلمانه وعبيده، فيعتقهم متى؟ كان إذا رأى رقيقه عابدا أعتقه. قال نافع: فقد رأيت بعض غلمانه ربما شمر ولزم المسجد فيعتقه ابن عمر، فيقول له أصحابه: والله يا أبا عبد الرحمن ما هم إلا يخدعونك. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا له. وما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان. إن هذه الطاقة الشهوانية الموجودة المتوقدة في نفوس الشباب تحتاج إلى تصريف. إن هذا الشيء المختزن يحتاج إلى تنفيس. وحتى لا تكون التوجهات في المحرمات فلا بد أن تكون في شيء آخر، لأنه شيء لا بد أن يقضى، لا بد أن ينفذ، لا بد أن يخرج. ففي أي مجال كانت العبادة. استأذن الشباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم: ألا نستخصي؟ فنهاهم عن ذلك وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهكذا لما جاءه الشباب مالك بن الحويرث وأصحابه نحن شباب متقاربون. وأقاموا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا شباب ينفع أهله، يعلم الأهل القول والعمل، صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا الشباب ينفعون أهليهم، هكذا الشباب حتى لو جاء الواحد منهم يقول كلاما لا يناسب على الإطلاق يوجه: يا رسول الله ذلي بالزنا. فزجروه فقال: مهما أدنه. فدنا منه قريبا. قال فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهات، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك، وهكذا. قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. المربون يوجهون الشباب، المربون يناقشون الشباب، المربون يقنعون الشباب، المربون يستفرغون ما لدى الشباب من الشبهات يردون عليها، المربون يحصنونهم، المربون يدعون لهم. قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني من الحرام. شباب كانوا يعرفون معنى الوصية، والواحد يعتمد على الله عز وجل وهو يعرف قيمته. قال معاوية بن أبي سفيان لعمرو الأشدق بن سعيد بن العاص حين مات أبوه سعيد: يا غلام، إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. أنا ما أحتاج وصاية، أنا أرعى نفسي، أنا أنفق على نفسي، أنا أدبر أموري، أنا يعتمد علي. أنا أبي أوصى إلي ولم يوصي بي، أوصاني وعهد إلي، أنا أنفذ وصايا، أنا ما أحتاج أحد. الآن أكون كلا عليه وعالة عليه، أنا أقوم بشؤون نفسي. وهكذا كان هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى. يقول أبي السليل: قال لي غنم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع: اعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في شبابك لكبرك، واعمل في حياتك لموتك. التواعظ، التذاكر، التناصح، التواصي بهذه المرحلة أن نأخذ منها للمستقبل، أن نستفيد منها لمرحلة الكبر والشيخوخة. وكم من أناس ندموا على أنهم لم يستغلوا ويغتنموا فترة الشباب هذه، شباب سيرة جميلة في الاعتماد على الله وطلب الرزق الحلال. كما قال بعضهم: دفعت إلى شباب من العرب يحصدون وقد ضربوا خباء لهم، فقالوا: يا فتى أدن فاحصد معنا. قال: فحصدت معهم، فكانوا يعطونني من الأجر ما يعطون واحدا منهم. فقلت بيني وبين نفسي: ما أرى هذا يسعني، هؤلاء يعني أكثر مني عملا، كيف أنا أخذ أجر مثلهم وأنا لا أحسن أحصد وهم أساتذة في الحصاد؟ قال: فكنت أدعهم. كيف يحلل الشاب المرتب؟ ليس أن يذهب إلى شركة في الصيف ويقول: أنا محول من مكتب العمل وظفوني، وينام في البيت ويأتي في آخر الشهر يأخذ 1500، لا ولا 500. قال: أنا لا أحسن أحصد، أحصد أخذ مثل هؤلاء. فكنت أدعهم إذا أخذوا مضاجعهم وناموا، أخذت المنجل فأصبح وقد حصدت شيئا صالحا. قال: فسمعتهم يتوشوشون فيما بينهم يقولون: أليس هذا الزرع كان البارحة قائما فمن حصده؟ فيقول بعضهم لبعض: هذا نراه بالليل يقوم فيحصد. فأسمعهم يقولون: ما يسعنا هذا يحصد بالليل والنهار، وإنما يأخذ أجر رجل واحد. فرأوا عمله كثيرا والأجر قليل، وهو يرى العمل قليل والأجر كثير. ولابد أن يحلل الرأس. إن النظر فيما ينفع في الدنيا والآخرة مهم للشباب، فكم ضاعت من الشباب أوقات كثيرة جدا بلا فائدة. شمر عسى أن ينفع التشمير، وانظر بفكرك إلى ما وانظر بفكرك ما إليه تصير. طولت آمالا تكنفها الهوى، ونسيت أن العمر منك قصير. تعبد شاب صغير من أهل الشام واجتهد، فقالت له أمه: يا بني، لماذا لا تلهو مع الشباب الذين هم في مثل سنك؟ فقال: يا أمه، ليتك لم تلديني، إن لابنك في القبر رقادا طويلا، وفي عرصات القيامة موقفا مهولا. فقالت له: يا بني، لولا أني أعرفك صغيرا وكبيرا لظننت أنك أحدثت حدثا موبقا، أو أذنبت ذنبا مهلكا، لما أراك تصنع بنفسك. فقال: يا أمة، وما يدريني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا في ذنوبي فمقتني وقال: لا أغفر لك. وهكذا كان الشباب بالأمس يطيعون الله ورسوله ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وكانوا جامعين بين العبادة والعلم والتعليم. كانت الدوافع والحوافز من الوسط الموجود والبيئة الصالحة كافية لأن تجعل أولئك يشتغلون. ألبست أم مالك مالكا ثيابا مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسه وعممته، وقال: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كان التوجيه موجودا وهناك أذان تسمع. الآن إما أن التوجيه غير موجود أو أن الآذان لا تسمع، فتلح عليه أمه: يا بني، اطلب ما ينفعك، يا بني، احفظ من القرآن، يا بني، قم فصلي، يا بني، اعبد ربك، يا بني، افعل. وهو يقول إليك عني. ولذلك فإن المعرضين من الشباب حالهم خطير جدا عندما يؤمرون بالخير فلا يأتمرون، وينهون عن الشر فلا ينتهون، وهما يقولان: اتق الله ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيعرض يقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. كانت التربية قائمة: الأخ يربي أخاه، الأب يربي ابنه. مالك كان له أخ يقول: ألقى أبي علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، وفي رواية 8 سنين، لم أخلطه بغيره. انقطع للشيخ، كيف أبوه يأخذ عن فكرة سيئة؟ يقول: أشغلك الحمام عن طلب العلم، لابد من تصحيح الفكرة. أخذ مالك على ابن هرمز 7 سنين، وكان يستعمل الرشوة. مالك وهو صغير قال: وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه، يعني صبيان الشيخ، وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول، صرفوه حتى أنا أتفرغ للشيخ، أخذ وأطلب وأنهل وأعب وأحفظ، اتفرغ لي. واحد إذا دخل عند شيخ يقرأ عليه شال التليفون حطه على جنب، فصل الفيش، يستفتي طبعا الشيخ. قالت أم سفيان لابنها: يا بني اطلب العلم، وأنا أخفيك من مغزلي، يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. إذن كان هناك توجيه أهلي من الأهل، عائلي من العائلة، أسري من الأسرة، أبوي من الأب ومن الأم. وربما ربى الأخ أخاه على طلب العلم، ينوه بهم شباب صغار في العلم، ينوه بهم ويقال: فلان. وهكذا كانت تلك التربية تنتج تلك السيرة الحسنة الجميلة. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا. أين تأثيرنا؟ كان الشباب سيرة حسنة جميلة في الدعوة إلى الله. مصعب بن عمير شاب، فتح هو بن أم مكتوم المدينة النبوية بالقرآن ولم تفتح بالسيف. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمدينة أكثرها مسلمون قد فشى فيهم الإسلام. مهدوا له ووطأوا له عليه الصلاة والسلام. كانت الدعوة مشتغلة. معاذ لما بعث إلى اليمن كان شابا، بعثه داعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حال صغره كان يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه، يعترض عليه بمسائل ويلقي عليه شبهات، وكان شيخ الإسلام فيه من الذكاء والفطنة ما يجيبه عنها سريعا حتى تعجب اليهودي. ثم صار شيخ الإسلام وهو ذاهب يخبر اليهودي بأشياء تدل على بطلان الكلام الأول، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وذلك على صغر سن الشيخ 11. هؤلاء الدعاة الشباب، هؤلاء الدعاة الذين قاموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، كانت الرسل ترسل من الشباب يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، وكانت المنافحة عن الدين سيرة جميلة للشباب. إن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قد طارد وحده جيشا من المشركين فاستنقذ منهم أموال المسلمين، فالذي يعتدي على المسلمين هناك شباب يدافعون عن أموال المسلمين وعن مجتمع المسلمين. جاء قوم من المشركين إلى المدينة فغدروا بالمسلمين وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلبوا الإبل وهربوا. وعند النبي عليه الصلاة والسلام شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم خائفا، فلم يتعالى النهار إلا والكفار عنده مربوطين جيء بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الشباب في حفظ أمن المسلمين، الشباب في حفظ دماء المسلمين، الشباب في حفظ أموال المسلمين. وهكذا رأينا نماذج رائعة وسيرة جميلة من الشباب في بلدان اختل فيها الأمن واحتلت، فإذا بالشباب يقومون يحافظون على الجمعيات التعاونية التي عندها طعام للبيع، ويفتحونها ويبيعون الطعام ويضعون المال بأمانة في الجمعية ولا يأخذون شيئا، ويفتحون محطات البنزين للناس وقد شرد أهل المحطات فيبيعون منه للناس ويحفظون المال لصاحب المحطة. ولما شرد عمال النظافة قاموا يجمعون القمامة في الأكياس يتخلصون منها، ولما صار الغدر في الناس في المساجد بالمصلين قام شباب الإسلام يحفظون المصلين في المساجد في بعض البلدان. وهكذا الشباب يحفظ الأمن في المجتمع، لا يخل به يحفظه. الشباب يدافع عن الإسلام. ولما قام الكفار بغزو المسلمين قام علي بن أبي طالب الشاب وقتل من صناديدهم يوم بدر شيبة بن ربيعة، واشترك في قتل الوليد بن عتبة، وقتل العاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيم بن عدي وزمع بن الأسود ونوفل بن خويلد وعقيل بن الأسود والنضر بن الحارث وعمير بن عثمان ومسعود بن أمية وأبا قيس الفاكهة وحاجب بن السائب وعبد الله بن المنذر والعاص بن منبه، 15 رجلا قتلهم حيدرة في يوم بدر. وفي أحد قتل أبا أمية بن أبي حذيفة وعبد الله بن زهير، وفي الأحزاب قتل كبش الكتيبة المشرك عمرو بن عبد ود، وفي خيبر قتل زعيمهم مرحب بن أبي مرحب. هكذا كانوا بذلا للإسلام ودفاعا عن الذمار، وهكذا كانوا يبلغون دين الله سبحانه وتعالى. ومن أبى ممن كان في الأرض يمنع الإسلام اكتسحوه. وهكذا كانت السيرة الحسنة الجميلة في ذلك الشابين الغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنى ابن عوف أن يكون بين أضلع منهما، لكن كل واحد منهما عاهد الله لئن رأيته، يعني أبا جهل، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وهكذا كان، ويطول السيف عن أحدهم فيعقده له أخوه، يعقد له حمائل سيفه. كان الشاب عبد الله بن الزبير ينشأ مع أبيه في ساحة اليرموك، كان أولاد الزبير يلعبون في جروح غارت في كتف وظهر أبيهم من طعنات في يوم بدر، وكذلك كان أسامة بن زيد الحب بن الحب يقدر على تحمل مسؤولية جيش مؤمنا صلبا مسلما قويا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغل حميته في الثأر لأبيه المقتول ويرسله إلى بلاد الروم، فذهب بجيش المسلمين وأخافهم وهرب وغنم وسلم وما قتل ولا واحد من المسلمين ولا جرح، حتى قال الصحابة مدهوشين من جيش أسامة لما رجع: ما رأينا جيشا سلم مثل جيش أسامة. وأخاف الله به أناسا من العرب فرجعوا عن ردتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن تطعنوا في إمارته، يعني يا أيها المنافقون، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. ناس تتحمل المسؤولية، تتحمل المسؤولية، وهكذا ينجدون المظلومين. أرسل ملك جزيرة سيلان إلى الحجاج الثقفي نسوة مسلمات ولدن في بلاده ومات آباؤهن يتيمات، فهذا أرسلهن للحجاج يقول: أنتم المسلمون أولى باليتيمات وحفظ البنات، أحتاج إلى مسؤولية. فعرض لهن قراصنة من كفار تلك المناطق وأخذوا السفينة بمن فيها، فنادت امرأة منهن: يا حجاج، طبعا كان ظلوما غشوما، لكن بعض هؤلاء فيه نخوة. فلما بلغه ذلك قال: يا لبيك. فأرسل من؟ هنا الحجاج أرسل محمد بن القاسم الثقفي شاب ليغزو بلاد الهند السند، لأن الحجاج لما أرسل إلى ملك السند يقول له: خل النسوة، قال: إنما أخذهن لصوص لا أقدر عليهم. عذر سخيف بارد، ملك السند لا يقدر على اللصوص. الحجاج أرسل محمد بن القاسم هذا الشاب، تجهز في 12,000 من جند الشام والعراق، وأتى على مناطقهم ففتحها واحدة تلو الأخرى وحاصر مكانهم ونصب المنجنيق يشغله 500 من الرجال، فدك بقذائفه معبد الهنادك الأكبر وفتح المدينة عنوة، وهرب كبيرهم وأنزل فيها 4,000 من المسلمين وبنى جامعها، ولا يمر بمدينة بعد ذلك إلا فتحها. فتح بلاد السند شاب محمد بن القاسم ما بين 89 هجرية إلى 94، 5 سنين انتهت المهمة. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهكذا لا يمكن أن يكون للإسلام مظلومون. حرمة دم المسلم، حرمة مال المسلم، حرمة أعراض المسلمات. وهكذا كانت تلك السيرة الحسنة الجميلة من الشباب المسلم الذين مرت بهم صفحات تاريخنا، علما وتعلما، إيمانا وعبادة، دعوة وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بالإقناع، بالكلام الطيب. يقول مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفته. وجلس وسمع فأسلم. وهكذا رجع الزعيم بعدما أسلم يقول لقومه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ماذا استعمل مصعب بن عمير؟ سيفا سلطه على رؤوسهم؟ لا. خنجرا غمز به في بطونهم؟ لا. سهما أطلقه على صدورهم؟ كلا، إنما هو اللسان الناطق بالحكمة من القلب المؤمن بالعلم القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنهم سطروا السيرة الجميلة في الثبات في الشدائد. كان الزبير وهو ابن 18 سنة يعلقه عمه ويدخن عليه، والزبير يقول: لا أرجع إلى الكفر أبدا. وسعد أمه لا تكلمه حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، وتقول: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا بالكفر. رفض، غشي عليها من الجهل، غشي عليها. فقال لها: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. وهكذا كان عبد الله بن الزبير الشاب الذي ثبت أمام الطاغية الحجاج. وهكذا كان أبوه يعلمه وهو صغير في ميدان المعركة، ويلعب بما كان في كتفه وظهره من الجراح. فنشأ الولد نشأة غريبة: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا. أمثالك ومن في سنك همهم لعب، وأنت همك جسام الأمور. ولذلك فلا يستغرب من مثل هذا، فإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكانت أمه صفية أم الزبير في الجاهلية، لما جاء ولد فكأنه اعتدى على ولدها، فقام الزبير فكسر يد الغلام، فجاء بالغلام المكسور إلى صفية فقالت كلاما يعني: كيف وجدت ابني؟ لم تكن تلك النشأة في الدلع والميوعة كما يفعله كثير من الشباب اليوم. إنهم شباب يخافون الحساب، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أما ما يحدث اليوم من ضياع للشباب، يضيعون بين الانحرافات بأنواعها: شهوات، أهواء، بدع، خرافات، وأنواع من الاعتداءات. لقد هجر كثير منهم القرآن وبدل ذلك بالغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكانت الجلسات الشيطانية التي تضيع أوقاتهم وتعلمهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والانشغال بتتبع أخبار الكفار والفساق من مغنين وغيرهم، والمبالغة في الحديث عنهم والتشبه بهم في قصة شعر وتسريحة ولبس وطريقة ومشية ونحو ذلك، وملاحقة الموضات من الفتيان والفتيات تأتي من أولئك الذين سيطروا على دور الأزياء، وأضاع الشباب الأوقات في الارتياد محلات الحلاقة التي لم تصبح للحلاقة، وكثير منها للفساد ومجسات ومكياجات. عجب عجب لهذا الذي آتاه الله ذكورة فعمد إلى تأنيفها، وبعضهم يجتمع على التدخين، وأغلب الذين وقعوا في المخدرات كانوا من المدخنين. يستغرق 6 دقائق في شرب سيجارة، يهدر من وقته 6 ساعات يوميا، و240 ساعة شهريا، و2888 ساعة سنويا من صحته وماله. سفر إلى الخارج لضياع وتفاخر في المجالس، ويقول: ف فعلنا كذا ما سيستره ربه وهو يفضح نفسه. مشاهدة ما يغضب الله سبحانه وتعالى مما أنتجه هؤلاء اليهود وأعوانهم وأضاع عالم السيارات قسما كبيرا من شبابنا، فقد اشتغل بها تنزيلا وتطعيسا وتفحيطا وتخميسا وتسبيعا، وهكذا المرعب والرحال وحرام كسر الخواطر والمعذب المسكين. وقد اشتغلوا بالجوالات فرسائل تلو الرسائل، مغازلات ومعاكسات وترهات وأنواع من الفحش، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تسكع في الشوارع وبطالة، رفع الأصوات بالموسيقى في السيارات، وهكذا رقص على الأرصفة والطرقات، بل ربما سدوا الشوارع ووقفوا على الإشارات ونزلوا من السيارات ولم يتركوا مجالا للناس. وإذا اشتغلوا بشيء من تربية الدواب فليته مشروعا من مشاريع الدواجن يكفون به أنفسهم ذل السؤال ويوجدون به مصدر رزق، كلا بل إنه لشراء زوج الحمام الفلاني بالآلاف والببغاء الأفريقي والكناري والكلاب ونحو ذلك. وخمر الألعاب الإلكترونية البلاي ستيشن وغيرها أذهبت عقولهم وأوقاتهم، ومواقع الإباحية والمحادثات وساعات طويلة تهدر، وصديقات فحش قال الله غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومع ذلك فإن الموضة باتخاذ الصديقة حاصلة، وفي عيد للكفرة ذهاب معها لإحياء ذلك الرقص. وعندما ينصح في هذه الشيشة ولعب الورق التي يضيع بها عمره، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بنفسك؟ لا استجابة تحصل. 75% من الأوقات تضيع في مشاهدة هذه القنوات، 52% بالكرة، 34% جرائد وصحف ومجلات ليتها للفائدة أو للأخبار، إذن لقلنا إن ذلك فيه نوع من الفائدة، 32% تمشي بالسيارات، 31% مع الأصدقاء، 24% لعب الورق، 14% ما بين الموسيقى والرسم وأشياء أخرى قد تستغرب ما هي الفائدة منها كجمع الطوابع. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك فإن هؤلاء الشباب الذين تورطوا اليوم في أفعال من العنف والدخول في ترويع أمن المسلمين وقض مضاجع المسلمين والاعتداء على دماء المسلمين وأموال المسلمين وممتلكات المسلمين والإخلال بأمنهم، إنه أيضا انحراف خطير. والمصيبة أن القتل وإزهاق الأرواح يحدث من هؤلاء وهؤلاء، من الذين يقعون في المخدرات والإجرام وكذلك الإجرام المقابل، فهل من عودة صادقة إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ وأن يتذكر هؤلاء الشباب أن من صفات أهل الجنة أنه لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، فلا تقطف زهرة شبابك وإن مسقها بدموع الخشية وماء الإخلاص، وروها لتخرج تلك الثمرات اليانعة من العبادة والعلم والغير على الدين والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. لما مات أحد الشباب قريبا تأسف أهله عليه، لقد كان يخدمهم. سيرة جميلة ذلك الشاب الذي مضى إلى الله فتارة يأخذ هذه الأخت لعمرة والأم في العمرة ومحرم في الحج، ويوصل هذه في السفر لصلة رحمها، ويسافر بالأخرى لأن زوجها مشغول ولا يريدها أن تسافر بغير محرم، يوصل هذه لموعد في المستشفى ويأخذ تلك إلى المدرسة ويشرح لهذا ما استصعب عليه من الدراسة. إنه يعين أباه على استضافة الضيوف وتقديم الطعام لهم، إنه مضيف جيد ليس في الجو ولكنه في هذا البيت، يضيف ضيوف أبيه ويستقبلهم بالترحاب ويحسن الوفادة والرفادة. إنه خدوم لأهله، يشتري لهم أغراضهم من السوق، وهذه المشاوير يقضيها لهم. فلما مات بلا شك قد ترك وراءه فراغا كبيرا، وذلك الشاب الحريص على طلب العلم كان يحضر معنا في المسجد في درس الفجر، لا أجده إلا في غاية الأدب وعفة اللسان وجودة الكلام، ما كاد يتحدث إلا وعيناه في الأرض حياء، يقرأ كتابا يستفيد علما يسأل عما أشكل عليه. ولما أراد أن يخرج مع صحبه للعمرة وزيارة المسجد النبوي ودع أخاه الأصغر وقال لعلي لا ألقاك فاستوصي بإخوانك خيرا، ثم خرج. فكانت العمرة وزيارة المدينة النبوية والخروج منها متوضئا يوم الجمعة، فلما أرادوا مغادرة السكن قال لأصحابه نريد أن ننظف الغرفة حتى يأخذ العمال فكرة حسنة عن الشباب المتدين. وانفجر الإطار في طريق العودة وانقلبت السيارة بعد أن ختم سورة الكهف، وكان الوحيد الذي سمع نطقه بالشهادتين قبل أن يموت. وآخر جلس في المسجد بعد صلاة الفجر ينتظر صلاة الضحى مع إخوانه لكي يصلي إذا ارتفعت الشمس، فجاءه ملك الموت وكل عبد يبعث على ما مات عليه. واعترضت شابا فتاة تعاكسه وتغازله فلم يلتفت إلى ذلك، في الطريق سفهها، ولكنه في الصلاة اشتغل عقله بها فكتب: اعلمي أيتها الفتاة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد أول مرة حلمه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا جعلها لباسا له غضب الله عليه، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ والطبيب هو الله، ولو متنا فإني مشغول عنك بقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا كانت الموعظة. وسألت فلانا، يقول أحدهم: ما أخبار صاحبك الذي أرجعنا بسيارته الشباب الكوبيه؟ فإنني لم أره منذ فترة. قال: ما علمت خبره؟ قلت: كلا. قال: من الله عليه بالثروة والجاه، وهو كحال كثير من شباب اليوم. وذات مرة قال له قائل: لماذا وقد جاء وقت الصلاة ما صليت؟ إن الأجدر بك أن تصلي بالناس، إن هؤلاء عمالة مساكين. قال: الإمامة صعبة فضلا عن الصلاة. قال إنك تستطيع، لو جربت لوصلت. لماذا لا تبدأ بحفظ شيء من القرآن؟ وهكذا كانت القصة باعثة لحفظ أجزاء تلو أجزاء، حتى سلم المصحف إلى صاحبه يوما وقال سلني من أي جهة شئت من المصحف. وهداه الله فطلب من عدة مساجد للصلاة بهم بعد أن حفظ القرآن وصار مجودا، ثم ذهب لإكمال دراسته الجامعية. وختم الله عز وجل له بخاتمة حسنة في حادث صار له بعد ذلك. أيها الإخوة، إن الشباب السيرة الجميلة العطرة هي التي تمحو تلك السمعة السيئة التي أخذت اليوم عن كلمة الشباب. لقد صارت كلمة الشباب مقرونة بالطيش والسفه والمعاصي والشهوات والمعاكسات والفواحش والتعرف على البنات وجر البنات سحب البنات والوقيعة في هذه الرذائل وهذه الأسفار إلى مختلف البلاد، وتعرفنا وفعلنا وشربنا وسكرنا إبر المخدرات وحبوب الهلوسة، تغريب يحصل وملابس فظيعة وتشبه بأعدائنا، لكن طريق الهداية والحمد لله يستوعب الجميع. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي هؤلاء الشباب والشابات إلى طريق الحق والصواب. اللهم ارحم الكبار والصغار، وأصلح الفتيان والفتيات والأزواج والزوجات والبنين والبنات، وطهر بيوتنا من المنكرات. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك يا رب العالمين، طهر قلوبنا وحصن فروجنا وسدد ألسنتنا وآتنا كتبنا بأيماننا وأحسن خاتمتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على النبي الأمي.